الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في الكلام على الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار في باب الفرج بعد الشدة، وكنا قد ذكرنا القصتين الأوليين، قصة الرجل البار بأبيه وأمه، وهكذا أيضا قصة الرجل العفيف. طيب، اقرأ الرواية الأخيرة يا عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ابن معقل ابن منبه قال حدثني عبد الصمد يعني ابن معقل قال سمعت وهبا يقول حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الرقيم، فقال إن ثلاثة كانوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم، قال قائل منهم: تذكروا أيكم عمل حسنة لعل الله عز وجل برحمته يرحمنا، فقال رجل منهم: قد عملت حسنة مرة، كان لي أجراء يعملون فجاءني عمال لي فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم، فجاءني رجل ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشطر أصحابه فعمل في بقية نهاره كما عمل كل رجل منهم في نهاره كله، فرأيت علي في الزمام ألا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله، فقال رجل منهم: أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف نهار؟ فقلت: يا عبد الله، لم أبخسك شيئا من شرطك، وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت. قال: فغضب وذهب وترك أجره. قال: فوضعت حقه في جانب من البيت ما شاء الله، ثم مرت بي بعد ذلك بقر فاشتريت به فصيلة من البقر فبلغت ما شاء الله، فمر بي بعد حين شيخا ضعيفا لا أعرفه فقال: إن لي عندك حقا، فذكرنيه حتى عرفته، فقلت: إياك أبغي، هذا حقك، فعرضتها عليه جميعها، فقال: يا عبد الله، لا تسخر بي، إن لم تصدق علي فأعطني حقي. قال: والله لا أسخر بك، إنها لحقك، ما لي منها شيء، فدفعتها إليه جميعا. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. قال: فانصدع الجبل حتى رأوا منه وأبصروا.
طيب، هذا هو الرجل الثالث الذي بقي الكلام عليه، وكما هو ظاهر في الرواية أن هذا الرجل كان قد استأجر أجراء يعملون له في أرضه. قد جاء في الصحيحين أنه استأجر كل أجير بفرق من أرز، استأجر كل أجير من هؤلاء الأجراء بفرق من أرز، والفرق بفتح الفاء والراء، وقيل بسكون الراء، قال فرق وفرق، والأول أشهر، هو مكيال يسع ثلاثة آصع، مكيال يسع ثلاثة آصع. ووقع في رواية أنه استأجرهم على فرق من ذرة، والحافظ رحمه الله يقول: يحتمل أنه استأجر أكثر من واحد، استأجر أكثر من واحد، فبعضهم استأجره على فرق من أرز وبعضهم على فرق من ذرة. جاء عند أو في حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي أشرنا إليه في الدروس الأولى عند الطبراني، قال استأجرت قوما كل واحد منهم بنصف درهم. يعني هذا قد يكون فعلا شيء من الإشكال، فرق من أرز أو فرق من ذرق، وأنه يحتمل أن بعضهم بفرق أرز وبعضهم بذرة، لكن هنا عندما قال بنصف درهم قال العلماء يجمع بينهما بأن الفرق المذكور كانت قيمته نصف درهم إذ ذاك، يجمع بينهما بأن الفرق المذكور كانت قيمته نصف درهم. فالروايات عندما تجمع يذكر الفقهاء والعلماء جزاهم الله خيرا أوجه الجمع بينها. وبينت هذه الروايات أن أحد هؤلاء العمال غضب، أحد هؤلاء العمال غضب في الرواية في الصحيح، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فرغب عنه يعني رغب عنه بمعنى أنه إيش، أبى أن يقبله، أبى أن يقبل. والسبب في ذلك في الرواية التي قرأناها الآن سمعتم أن هذا الرجل أي أجير من الأجرة عمل من وسط النهار، لكن كان عاملا إيش ناصحا، فعمل من وسط النهار ما عمله العمال من أول النهار، فهذا الرجل من عدله رأى أنه ما ينقص هذا الذي عمل من نصف النهار عن أجر الذين عملوا من أول النهار، فإنهم وإن سبقوه في الزمن فإنه قد وافقهم في إيش؟ في العمل، وإن سبقوه في الزمن فإنه قد وافقهم في العمل، لذا قال فرأيت علي في الزمام في الذمة ألا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله. فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني، أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف نهار؟ فقلت يا عبد الله لم أبخسك شيئا من شرطك، وإنما هو مالي أحكم فيه يعني ما شئت. إذن يعني هذا الرجل الآن عندما غضب هل كان له حق أم لم يكن له حق؟ نعم ليس له حق في ذلك، لأن حقه المشارط عليه كان قد أخذه كاملا واستوفى حقه، والرجل لم يظلم شيئا. كون أنه زاد هذا أعطى هذا أكثر منه، هو كما قال له هو مالي أحكم فيه بما شئت، فغضب وذهب وترك أجره. هذا الرجل من أمانته وخوفه وورعه لم يقل ذهب الرجل إذن ليس له عندي شيء، بل أخذ حقه وزرعه له، لأن الأجرة كانت إيش؟ نعم فرق من ذرة أو فرق من أرز، فزرعه له. ولذا جاء في الصحيح فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، هذا في الصحيحين. وظاهر هذا أنه لم يشتري له إلا البقر فقط، وهذا هو الحديث الذي معنا الآن، ثم مرت بي بعد ذلك بقر فاشتريت به فصيلة من البقر. لكن جاء في رواية سالم عن أبيه فقلت له كل ما ترى من البقر والإبل والغنم لك، فالظاهر أنه اشترى له إيش أيضا إبل وغنم. والحافظ يقول يحمل على أن الأكثر والأغلب كان البقر، يحمل على أن الأغلب والأكثر كان البقر، فلذلك اقتصر عليها. ولهذا في حديث أنس الذي معنا هنا فيه أنه قال فجمعته وثمرته حتى كان من كل المال. وهذا الرجل كان قد بذره أولا فجعل الله فيه بركة، فجعل الله فيه بركة. ولهذا في رواية النعمان بن بشير الأولى التي في صفحة 325 أنه قال فبذرته على حدة فأضعف ثم بذرته فأضعف، والمعنى أن الله جعل بركة في مال هذا الرجل، فلما كثر ونمى وحصل الخير اشترى منه البقر، زرع أولا ثم اشترى من بعضه بقرة ثم نتجت ثم تتابع عليه هذا المال. قد جاء في حديث ابن أبي أوفى أنه دفع إليه 10,000 درهم، جاء في حديث ابن أبي أوفى أنه دفع إليه 10,000 درهم، وهذا يحمل على إيش؟ أن قيمة الأشياء المذكورة كانت 10,000، كانت 10,000، فدفع إليه هذا المال كله. إخواني في الله، هذا حديث عظيم جليل من الأحاديث التي يعتنى بها، وفوائد هذا الحديث كثيرة جدا، وكلام أهل العلم حوله كثير. نشير إلى بعض الإشارات التي ذكرها أهل العلم في فوائد هذا الحديث. فمن ذلك إخواني في الله، من أعظم فوائد هذا الحديث مشروعية التوسل إلى الله بالعمل الصالح، مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. والتوسل إلى الله هو اتخاذ وسيلة لإجابة الدعاء، اتخاذ وسيلة لإجابة الدعاء. يعني التوسل في دعاء الله معناه أن يقرنه الداعي، أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في قبول دعائه. هذا معنى لما تقول توسلت في دعاء إلى الله. إيش معنى توسلت؟ يعني أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في قبول دعائه. هذا الشيء الذي تقرنه بدعائه وتتوسل به إلى الله لابد أن يكون إيش؟ مشروعا. لأن التوسل ينقسم إلى قسمين، توسل مشروع وتوسل إيش؟ ممنوع. فالتوسل المشروع يذكر العلماء له أنواعا، فيقولون أولا التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، وهذا على نوعين، توسل إلى الله بأسمائه الحسنى على وجهين. الأول التوسل إلى الله بأسمائه على سبيل العموم، التوسل إلى الله بأسمائه نقول على وجهين. الأول التوسل إلى الله بأسمائه على سبيل العموم، وهذا يدل عليه حديث ابن مسعود الذي فيه ماذا؟ أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك سميته به نفسك، أنزلته إنشاء في كتابك، أو علمته عدم الخلق، أو استغطى في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم إيش؟ ربيع قلبي. فالآن هنا عندما توسل إلى الله بأسمائه الحسنى، هل توسل باسم معين أم بجميع أسماء الله؟ بجميع أسماء الله. هذا النوع الأول، توسل إلى الله بأسمائه على وجهين. الوجه الأول التوسل إلى الله بأسمائه على سبيل العموم. النوع الثاني أو الوجه الثاني التوسل إلى الله باسم خاص من أسمائه، توسل إلى الله باسم خاص من أسمائه، كأن تقول مثلا يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، كما جاء في حديث عائشة اللهم إنك عفو إيش نعم تحب العفو فاعف عني، وكذا حديث أبي بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني برحمتك إنك أنت إيش الغفور الرحيم، اغفر لي وارحمني، ذكر بعد ماذا؟ الغفور الرحيم. النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع التوسل إلى الله بصفاته، توسل إلى الله بصفاته، وهذا أيضا على وجهين. الأول التوسل إلى الله بصفاته على سبيل العموم، الأول التوسل إلى الله بصفاته على سبيل العموم. مثل إيش؟ مثل إيش بالصفات على سبيل العموم؟ أحسنت، أن تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك إيش العلى، أن تقضي حاجتي، أن تغفر لي، أن، فهذا توسل إلى الله بماذا؟ صفات الله على وجه العموم. الثاني التوسل إلى الله بصفة خاصة، توسل إلى الله بصفة خاصة، وهذا مثل ما تقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، فهذا توسل إلى الله بصفتي إيش؟ ها؟ بصفتي خاصة اللي هي إيش الآن؟ العلم و... نعم والقدرة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني، فهنا معناه أنه يذكر من الصفات ما يناسب مطلوبه. الثالث التوسل إلى الله بأفعاله، التوسل إلى الله بأفعاله، بأن تدعو الله بشيء ثم تتوسل إليه بتحقيق هذا الشيء بفعل نظيره، لأنه سبحانه قد فعل نظيره. مثل إيش؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صلاة الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم تعتبر من إيش؟ من أفعاله، من أفعال الله. فأنت تسأل أن يصلي على محمد وعلى آل محمد، وإثم تقول أن في دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافي، هذا توسل إلى الله بأفعاله، يعني أنه كما عافى من عافى من خلقه تسأله إيش؟ أن يعافيه، وكما هدى من هدى من خلقه تسأله ماذا؟ أن يهديك. فهذا توسل إلى الله بأفعاله. الرابع التوسل إلى الله بالإيمان به، التوسل إلى الله بالإيمان به وبالإيمان برسوله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا ماذا؟ مع الشاهدين. فلأن وقع التوسل بالإيمان، آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكذا أيضا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنا ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، والآيات في هذا يعني كثيرة. إنه كان فريق من عبادي يقولون إيش؟ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فالتوسل بالإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء من عند الله، التوسل بمحبة الله ومحبة رسوله جائز كما دلت عليه الأدلة. الخامس التوسل إلى الله بحال الداعي، توسل إلى الله بحال الداعي، أن تذكر حالك الذي أنت عليه، كأن تقول اللهم إني أنا الفقير إليك وأنا لي الأسير بين يديك، تتوسل إلى الله بضعفك وذلتك وحاجتك. هذا من أنفع ما يكون يا أخوان، من أنفع ما يكون لاستجابة الدعاء أن يظهر الإنسان فقره وذله وحاجته إلى ربه. ولهذا انظر موسى يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وزكريا عليه السلام يقول رب إني إيش؟ وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فهو يذكر حاله. فالإنسان إذا ذكر في حال دعائه حاجته الشديدة التي هو عليها وسأل الله بذلك فإنه من أسباب إجابة الدعاء. أيضا يعني السابع هكذا السابع السادس السادس هذا ذكره العلماء بن عثيمين في فيما أذكر في تعليق على تفسير سورة العنكبوت من تعليق على تفسير الجلالين، وهو أنه يقول التوسل إلى الله بحال المدعو عليه، توسل إلى الله بحال المدعو عليه، ذكره عند قوله رب انصرني على القوم المفسدين عند قول لوط عليه السلام. فقال هذا من أنواع التوسل، أن تتوسل إلى الله بحال المدعو عليه، يعني مثلا تقول إيش؟ اللهم إن فلان ظالم فانتقم منه، اللهم إن فلان ظالم، اللهم إن فلان بغى واعتدى وتجبر فخذ مثلا بحقنا منه. فهذا توسل إلى الله بحال إيش الآن؟ نعم داعي المدعو عليه، المدعو عليه. طيب السابع التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصحابة يسألون أن يدعو لهم، وسيأتي في حديث الأعمى في الدرس الذي سيأتي علينا إن شاء الله حديث عثمان بن حنيف، وسواء كان توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح أن يدعو دعاء عاما كما في دعاء الاستسقاء، أو ماذا دعاء إيش خاصا كما طلبت أم أنس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لمن؟ لأنس. السابع التوسل، أو الثامن، نعم الثامن، التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي معنا في الباب، التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وهذا الذي ذكره هؤلاء الثلاثة. طيب، ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح في معاني الصحاح أشار إلى فائدة طيبة ينبه عليه في هذا، أنه يقول مثلا أنه قال قائل كون أن الإنسان الآن يتوسل إلى الله بعمله، أليس هذا من المن على الله بالعمل؟ أليس هذا من باب المن على الله، أنه يمن على الله أنه فعل، أنه صلى، أنه صام، أنه تصدق؟ يقول ابن هبيرة في الإفصاح الرابع 39 قال وليس هذا مما يخرج مخرج التمنن بالعبادة، يقول وليس هذا مما يخرج مخرج التمنن بالعبادة، ولكن هذا الداعي بذكره هذا قد استشهد، ولكن هذا الداعي بذكره هذا قد استشهد إيمانه الماضي، إيمانه الماضي بإخلاصه فيه، استشهد إيمانه الماضي بإخلاصه فيه حيث ظهر منه ذلك الإيمان في حالة الرخاء، حيث ظهر منه ذلك الإيمان في حالة الرخاء، فكان هو الذي أنقذه الله به في الشدة، فكان هو الذي أنقذه الله به في الشدة. إذن ليس هذا من باب المن بالعبادة على الله، فالمن لله وحده هو الذي وفق، فهؤلاء الثلاثة لولا أن الله وفقه لهذه الأعمال الصالحة هل كان يمكن أن يقوموا بها؟ الجواب لا، وكل عبد إخوان كل واحد منا لولا أن الله وفقه هل يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه من العلم أو العمل؟ الجواب لا. فيقول لكن هذا الداعي عندما يدعو اللهم إني أتوسل إليك ببري بأبوي بكذا بكذا يكون قد استشهد إيمانه الماضي بإخلاصه فيه حيث ظهر منه ذلك في حال ماذا؟ الرخاء، آمن وأخلص وعمل هذا العمل الصالح لوجه الله، فكان هذا هو الذي أنقذه الله به في الشدة. وبقيت يعني فوائد مهمة لكن الوقت قد طال علينا، لعلنا إن شاء الله الدرس القادم نواصل بإذن الله. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.